إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لقد أمر الإسلام كل قادر أن يعمل ويسعى في طلب الرزق ليكفي نفسه ويغني أسرته ويسهم بالنفقة في سبيل الله، فمن لم يستطع وعجز عن العمل ولم يكن لديه من المال الموروث أو المدخر ما يسد به حاجته كان في كفالة أقاربه الموسرين ينهضون به ويقومون بشأنه. ولكن ليس لكل فقير قريب، ليس لكل فقير قريب قادر موسر لينفق عليه، فماذا يصنع المسكين الضعيف الذي ليس له أقارب أقوياء يحملونه من ذوي عصبته أو ذوي رحمه؟ ماذا يصنع المحتاجون العاجزون أمثال الصبي اليتيم والمرأة الأرملة والأم العجوز والشيخ الهرم؟ ماذا يصنع المعتوه والزمن والأعمى والمريض وذو العاهة؟ وماذا يصنع القادر الذي لم يجد عملاً يرتزق منه، والعامل الذي وجد عملاً لا يقوم دخله منه بكفايته هو وأسرته؟ أيترك هؤلاء للفقر القاهر والحاجة القاسية تفترسهم افتراسا والمجتمع ينظر إليهم وفيه الأغنياء الموسرون ولا يقدم لهم عونا؟ إن الإسلام لم ينس هؤلاء، لقد فرض الله لهم في أموال الأغنياء حقا معلوما وفريضة مقررة ثابتة هي الزكاة. فالهدف الأول من الزكاة وإغناء الفقراء. ومن معجزات الإسلام ومن معجزات هذا الدين ومن الدلائل على أنه من عند الله عز وجل وعلى أنه الرسالة الخاتمة الخالدة أنه سبق الزمن وتخطى القرون، فعني بعلاج مشكلة الفقر ورعاية الفقراء دون ثورة منهم ولا مطالبة من فرد أو من جماعة بحقوقهم. ولم تكن عناية الإسلام هذه عناية سطحية أو عارضة أو ثانوية في تعاليمه وأحكامه، بل كانت من خاصة أسسه وصلب أصوله. فلا عجب أن كانت الزكاة التي ضمن الله بها حقوق الفقراء والمساكين في أموال الأمة وفي عنق الدولة ثالثة دعائم الإسلام وأحد أركانه العظام وشعائره الكبرى وعباداته الأربع. ويستدل على أهمية الزكاة في التشريع الإسلامي من خلال أمرين اثنين. الأمر الأول تكرار النصوص التي وردت بشأنها في القرآن والسنة، سواء في مقام الترغيب بها أو الترهيب من تركها، إذ تكررت كلمة الزكاة في القرآن الكريم 30 مرة، ذكرت في 28 موضعاً مقترنة بالصلاة، مما يدل على كمال الاتصال بين الصلاة والزكاة. ومن النصوص القرآنية التي وردت في مقام الترغيب موضحة أن بإيتاء الزكاة ينتظم المرء في عقد المؤمنين ويدخل في زمرة المحسنين المهتدين الذين كتب الله لهم الفلاح وضمن لهم ميراث الفردوس وجعلهم الهدى والبشرى. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال سبحانه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقال سبحانه: هدى وبشرى للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ومن النصوص القرآنية التي وردت في مقام الترهيب محذرة من أن من لم يؤدي الزكاة لا يفارق المشركين، الذين وصفهم القرآن بقوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وبأنه بغير الزكاة لا يتميز من المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بأنهم يقبضون أيديهم، يعني عن الإنفاق، وبأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون، وبأنه بغير الزكاة يكون معرضاً للعذاب الأليم في النار الحميم. قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويروي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يُطوَّقه يوم القيامة ثم يأخذه بلهزمتيه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم مصداق هذا من الآية الكريمة: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة يعني هذا المال أصبح ثعبان عظيم، حية كبيرة، ثعبان عظيم. وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شجاع، والشجاع هو الذكر من الحياة، أقرع، يعني لا شعر له لكثرة سمه، له زبيبتان يعني نقطتان سوداوان فوق عينيه، يطوقه يوم القيامة، يطوقه يعني يكون له طوقا في عنقه يوم القيامة، ثم يأخذه بشدقيه بلهزمتيه، ثم يخاطبه: أنا مالك أنا كنزك. وفائدة هذا القول هي الحسرة والندامة من التعذيب، حيث لم ينفعه الندم، وهذا فيه نوع من الاستهزاء: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم كما قلنا الآية الكريمة الموافقة لهذا: ولا تحسبن، وفي قراءة: ولا يحسبن، لا تحسب أيها المخاطب أن البخلاء بخلهم خير لهم، ولا يحسبن يعني البخلاء أنفسهم لا يظنون أنهم أن ما يفعلونه خير لهم. والأمر الثاني الذي تستمد منه الزكاة أهميتها هو من خلال المصالح الشرعية العظيمة التي تحققها الزكاة، إذ تتضح تلك المصالح من خلال الآثار الكبيرة للزكاة في مختلف جوانب الحياة. فعلماء النفس من ناحيتهم يحددون الآثار النفسية الكبيرة التي تحدثها الزكاة سواء على الأفراد أو على المجتمع، وعلماء الاقتصاد يتحدثون كذلك عن الآثار الكبيرة للزكاة على المتغيرات الاقتصادية بصورة منفردة أو على الاقتصاد بصورة عامة، وعلماء الاجتماع يعددون الآثار الإيجابية للزكاة في تحقيق التماسك الاجتماعي والقضاء على الأمراض الاجتماعية ودورها في تخفيض معدلات الجريمة، وهكذا كل يتحدث في مجاله وهم مجمعون على أهمية الزكاة. أيها المسلمون، لقد شدد الإسلام في محاربة الفقر وشرع العديد من الأحكام الشرعية التي تساعد في القضاء على الفقر واستئصال شأفته، وذلك لما للفقر من آثار سلبية كبيرة لا ينكرها أحد. فالإسلام اعتبر الفقر سبيلا مؤديا إلى الكفر، وبالتالي اعتبر الفقر مهددا للعقيدة، إضافة إلى كونه مهددا للأخلاق والسلوك، ومهددا للحياة الأسرية، ومن ثم مهددا لاستقرار وتماسك المجتمع. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذني معك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وقال ذو النون المصري: أكفر الناس ذو فاقة لا صبر له، وقل في الناس الصابر. فلا عجب أن يروى عن رسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف رواه الطبراني في الأوسط: كاد الفقر أن يكون كفرا. ولا عجب أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شر الفقر مقترنا بالكفر في سياق واحد، وذلك في دعائه عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فيجمع بينهما، رواه أبو داود. وليس بلاء الفقر وخطره مقصور على الجانب الروحي والخلقي للإنسان، وإنما يشمل أيضا الجانب الفكري منه. فالفقير الذي لا يجد ضروريات الحياة وحاجتها لنفسه وأهله وولده كيف يستطيع أن يفكر تفكيرا دقيقا، ولا سيما إذا كان هناك بجواره من تغص داره بالخيرات وتموج خزائنه بالذهب. ويروى عن أبي حنيفة النعمان رحمه الله أنه قال: لا تستشر من ليس في بيته دقيق، أي لأنه مشتت الفكر مشغول البال، فلا يكون حكمه سديدا، وذلك لأن الانفعال الحاد يؤثر على سلامة الإدراك وصحة الرأي كما يقرر علم النفس، وكما جاء به الحديث الصحيح أن صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، القاضي لا يجوز له أن يحكم وهو في حالة الغضب. وقاس الفقهاء على الغضب شدة الجوع وشدة العطش وغيرهما من الانفعالات المؤثرة. وفي هذا يقول الشاعر: إذا قل مال المرء قل بهاؤه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان دارياً أقدامه خير له أم وراؤه. وضرعاً لهذا كله أوجب الإسلام تأمين حد الكفاية لكل إنسان يعيش في حدود الدولة الإسلامية، حتى يتمكن من العيش بمستوى يليق به كمخلوق كرمه الله عز وجل وخلقه للعبادة. وحد الكفاية عند الفقهاء على أقل تقدير تأمين الملبس والمأكل والمشرب والمسكن وما يحتاج إليه في حرفته، إضافة إلى تزويجه إن لم يكن متزوجا. وهناك من توسع في مفهوم حد الكفاية ليشمل تأمين كل ما يلزم لحفظ مقاصد الإسلام الخمسة المعروفة: الدين والنفس والمال والعقل والنسل، وهو ما يظهر أكثر تحقيقا للمصلحة وأكثر موافقة لمقاصد الشرع الحكيم من الزكاة. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، لقد حرص الإسلام على تخليص مجتمعه من آفات الفقر من خلال العديد من الوسائل التي تعمل على محاصرته والقضاء عليه. ومن هذه الوسائل كما أسلفنا وسيلة الزكاة، والتي اعتبرها فريضة دينية وركناً من أركانه يؤديها المسلم امتثالاً لأمر الله عز وجل باعتبارها حقاً للفقير والمسكين، جعلها الله تعالى في ملي الغني كما بيّن لنا مواردها ومصارفها، وجعل من أهم تلك المصارف مصرف الفقراء والمساكين. وقد اعتبر الكثير من فقهاء الإسلام أن المهمة الأولى للزكاة هي علاج مشكلة الفقر علاجاً جذرياً أصيلاً لا يعتمد على المسكنات الوقتية أو المداوات السطحية الظاهرة، وذلك استناداً لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، ومما أمره به قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وتشير الحقائق التاريخية أن الزكاة أدت دوراً كبيراً في القضاء على الفقر في المجتمع المسلم. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى معاذ بن جبل اليمن كما ولاه صلى الله عليه وسلم ولاه عمر، فبعث إليه في السنة الأولى، معاذ بعث إلى عمر في المدينة في السنة الأولى بثلث الصدقة، بثلث الزكاة، وفي السنة الثانية بنصفها، يعني ما جمع نصف، وفي السنة الثالثة بكل الصدقة، كل الزكوات التي أخذت من اليمن من الجهة التي كان فيها معاذ أرسلها إلى المدينة لفقراء هناك. وعندما كان عمر يعاتبه بأنه لم يبعثه جابياً لأنه بعثها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، لأن هذه السياسة العمرية الرشيدة، كان عمر رضي الله عنه كانت هذه السياسة تقوم على إغناء الفقير بالزكاة، وهو الذي كان يقول رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فأغنوا. فكان عمر يعمل على إغناء الفقير بالزكاة لا مجرد سد جوعته بلقيمات أو إقالة عثرته بدريهمات. لما كان يعاتب معاذ بن جبل رضي الله عنه كان معاذ يقول له: ما بعثت لك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني، يعني لم يبقى هناك فقير في اليمن حينها، ما بعثت إليك وهنا فقير يأخذ مني الزكاة. وكذلك الحال في عهد عمر بن عبد العزيز عندما كان الرجل يخرج بالزكاة فلا يجد من يأخذها منه. وعندما أرسل عامله يحيى بن سعيد إلى شمال إفريقيا لجمع الزكاة لم يجد من يأخذها منه، فكتب إلى عمر بذلك، قال لم أجد من يأخذ الزكاة، الناس كلهم أغنياء. فكتب إليه عمر أن اشتري أعبدا، اشتري العبيد واعتقهم في سبيل الله. فاشترى يحيى بن سعيد، اشترى آلافا من الرقيق وأعتقهم في سبيل الله. وقال الناس حينها لقد أغنى الناس عمر بعدله، يعني عمر عبد العزيز، لقد أغناهم بعدله، لأن بالعدل تتحقق المساواة بين الناس وتحصل الرفاهية ويأخذ كل ذي حق حقه. نسأل الله عز وجل أن يرزق هذه الأمة قائداً ربانياً يقيم فيها شرعه ويبث فيها عدله ويأخذ بناصيتها إلى عمل الخير وخير العمل. آمين آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من علمنا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على